بسم الله العظيم شروع الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال وواجب لزجره عن القبائح. بعد ما تقدم حسن التكليف في نفسه يتعرض المات رحمة الله تعالى عليه إلى أن التكليف مو فقط حسن وواجب. طبعا ذكرنا أمس أن الفلاسفة يستدلون على وجوب التكليف بنفس الدليل المتقدم هو أن الإنسان مدني بالطبع وكل مدني بالطبع بحاجة إلى قانون، وسوف يتم الإشارة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى عند الحديث عن وجوب البعث. ونكتة أخرى أيضا في المقام، ما تقدم من دليل الحسن لا يكفي لإثبات وجوب التكليف، وسوف يأتي بيان هذه النكتة إن شاء الله أيضا في أول كتاب النبوة عند الحديث عن وجوب البعث. على كل حال جيدا متكلمين على إثبات وجوب التكليف بهذا الدليل اللي هو قوله واجب لزجره عن القبائح. هذا الدليل أنه إذا واحد بده يصيغه بطريقة قياس استثنائي يقول لو لم يكن الله تعالى لو لم يكلف الله تعالى من كملت به شرائط التكليف لكان مغريا في القبيح. لو أن الله تعالى لم يشرع التكاليف لمن كان بالغا عاقلا مثلا لشو لكان لغل لكان الله تعالى مغريا بالقبيح، والإغراء لكن إغراء بالقبيح كفعل القبيح، الإغراء بالقبيح كفعله وهو باطن على الله سبحانه وتعالى فالمقدم مثله. طبعا بطلان التالي واضح أنه لماذا الإغراء بالقبيح باطل ينسب إلى الله تعالى، وقد تقدم ذلك معنا في المسألة الثانية من مسائل العدل عندما تحدثنا أن المسألة الثانية كانت أن الله يفعل الواجب ولا يخل بالقبيح. لكن كل الكلام وين أنه لماذا عدم التكليف يسوق الإغراء قبل القبيح. إذا هذا هو بحثنا الآن، نريد أن نثبت لماذا أنه لو أن الله تعالى لم يكلف الناس لازم أن يكون مغريا بالقبيح. الشارح في عبارته إذا واحد يقرأها بيقول الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح وشهوة له، يعني للقبيح، الإنسان عنده ميل إلى القبيح إلى النفور ونفورا عن الحسن، اللي هو مثلا النفور عن الحسن هو عبارة عن التراخي وعدم يعني شو نسمي نحن الكسل، هذا نوع من التراخي عن الحسن، الكسل ما هو من أمهات الرزائل هي الكسل، ونفورا عن الحسن. فلو لم يقرر يعني يثبت، يعني يثبته من الاستقرار، فلو لم يقرر في عقله في عقل الإنسان وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعله لكان وقوع القبيح من المكلف دائما. يعني الله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه ماذا مضافا إلى أنه هناك بعض القوى العقلية التي تدعوه إلى الخير، أيضا خلق فيه بعض الأمور التي هي قد تدعوه لوان إذا واحد أطاعها تدعوه إلى القبيح، مثل ما خلق فيه العقل خلق فيه شهوة الشهوة وخلق فيه الغضب وخلق فيه ما أدري إيش الوهم ومشاكل هذه الأمور، وهذه الأمور ما تدعوك إذا سيطر فيها لا تدعوك إلى فعل الحسن، تدعوك إلى ترك القبيح. فلأن الله تعالى لم يردعك عن اتباع الهوى وقوة الغضب وقوة شو اسمه والوهم، لو لم ينهاك عنها ويعدك بالعقاب على اتباع هذه الرذائل لكان الله تعالى ماذا يقول لك؟ لكنت أنت دائما سوف تقع في هذا القبيح. فعدم تكليف الله تعالى تكليف الله تعالى لك سبب أنك تختار القبيح عند الوقوع، أن أختار العدل أو الظلم تختار الظلم لأنك تكون أميل إلى الظلم، فيكون الإنسان دائما في أفعاله يختار ماذا؟ وقوع القبيح. وحينئذ يكون الله تعالى بسبب عدم تكليف الإنسان أوقع الناس في القبائح وهو قبيح على الله سبحانه وتعالى. طبعا بس أنا عندي إشكال باللفظ أنه عندما قال لكان الوقوع القبيح دائما، يعني هذه كلمة دائما مو حلوة، يعني بس مش موقوف عليها الاستدلال، أقول حبيك فينا غالبا أو في بعض الأحيان وضح هذا الدليل ولا لا إسا وضح الدليل
ملازمة، يعني
وضحت الملازمة
كان نسبة للطف، يعني مستقبل
اللطف، لا اللطف غير التكليف تفريتي إن شاء الله تعالى، بس وضحت أين نفس النقطة بالآخرة نفس النقطة على تقريب من تقريبات وجوب اللطف، في تقريبين لوجوب اللطف، في تقريب من باب وجوب الحكمة، في تقريب اللطف من باب الإغراء بالقبيح، وفي تقريب ثالث ما نتعرض له هناك هو تقريب من باب الجود. ثلاث تقريبات يعني، بس الجود ما نتعرض له، نحن سوف نتركه إلى بحث الأصلح. الأسبوع هذا الفكرة بس إن شاء الله تعالى هذا البيان في المقام. هذا البيان قد ذكرت عليه إشكالات لها أول ما لها آخر. طبعا بالكتاب ما تعرضوا لهذه الإشكالات، في الكتاب ما تعرضوا إلى أي إشكال على هذا البيان. العبارة واضحة إن شاء الله تعالى، ما نحن قرأناها الآن فعلا فيها الشيء. نتعرض إلى أهم الإشكالات. الإشكال الأول هو إشكال تعرض له الشارح في معارج الفهم صفحة 420، وتعرض له أيضا وتعرض له أيضا في إرشاد الطالبين 274، واللوامع الإلهية 224. في هذه الكتب الثلاثة تعرض إلى الإشكال أن العقلية ممن تؤمن بأن الحسن والقبح من الأمور العقلية، وأن العاقل يعلم بمقتضى شو؟ بمقتضى عقله حسن الحسن وقبح القبيح، ويعرف أنه ماذا؟ أنه من اختار الحسن مدح، ومن اختار القبيح ماذا؟ ذم. لماذا لا يكون هذا حسن المدح، يعني المدح على الحسن والذم على القبيح كافيا لماذا؟ لردع الإنسان عن الارتكاب القبائح. بعبارة أخرى، لو الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا له فقط، خلقه مايلا إلى القبائح وحده، نعم كما ذكرتمون صحيح، يعني الله تعالى خلق موجودا أول ما يخلق يذهب إلى الظلم، صحيح ما ذكرت، يلزم من ذلك شو؟ أن الله تعالى أغراه بالقبيح لأنه لم يجعل له واعزا، لأن الله جعل لك واعزا له العقل، الله تعالى جعل لك واعزا أو لا له العقل، فأنت بعقلك عقلك قادر على إدراك أن هذا حسن تمدح عليه وهذا قبيح تذم عليه، فليكن المدح والذم ممن شو مما يكفي لقولوا معي
لردع
الإنسان. هذا البيان وحشو الإشكال. هذا البيان تعرض له العلماء في دفعه وقالوا أن العلم غير كاف، يعني العقل غير كاف. لماذا؟ لأنه العبد يستسهل الذم مع بعض قضاء الوتر. إذا كانت المسألة بس معش تعيدها أو يعيب الشوم عليك سهلة، ما في مشكلة. إذا كان الذم بهذا الحد، إذا كان الذم إلى هذا الحد واصل إلى حد أنه مجرد ذم، العبد العقل ما الإنسان يستسهل حينئذ ارتكاب ماذا؟ ارتكاب هذه القبائح، ولا يبالي بشو؟ بالذموم. فلا يكفي إذن الحكم العقل بالمدح والذم لإتيان بالحسن وترك القبيح. فتح ما هذا جوابه؟ هذا كان جوابه. أنا بدي أقول بس في المقام ممكن واحد يقرب هذا الإشكال بطريقة أخرى، بس إذا صار تعبئ ممكن واحد يقرر هذا الإشكال من طريق آخر، أن يقول هكذا: أن الله سبحانه وتعالى صحيح أنه خلق في الإنسان القوى الغضبية والشهوة والقوى الوهمية، أيضا لأنه خلق معها ماذا؟ قوى العقلية. فالله تعالى جعل هذه القوى أيضا قوى متساوية، ما جعل أحد القوى يغارب على سائر القوى. ويمكن للإنسان في طبيعته أن يختار اتباع القوى العقلية دون تلك القوى، والإنسان باختياره عندما يختار اتباع القوى الغضبية أو القوى الوهمية أو القوى الشهوانية في المقام، فإن الله تعالى أغراه بالقبيح. أنت إذا أعطيت واحد مثلا أعطيت واحد عطشان، أعطيت كوب من الماء، مكنته من كوب من الماء وكوب من العصير النجس مثلا، هو باختياره شرب العصير النجس، تكون أنت حين أغريته بالقبيح؟ ليش أنا غريته بالقبيح؟ أنت اخترته،
قدمت له
ما في ماء، لأنه يعني لا يمكن أن تخلقه عقلا محضا، لأن إذا خلقته عقلا محضا بطل في عندك تكليف واختيار، بطلع لك اختيار بالفعل، لم يعد هناك اختيار بالفعل، فلا بد أن يكون الإنسان مختار. فأنا إذا حصلت له إياها بالماء كيف أختبره؟ هل يمكن اختباره إذا رجعت له ماء؟
الاختبار
بلا
تكليف.
ها؟
الاختبار بلا تكليف.
إيه لا بس ما أنا مش هنتكلم عن القبائح العقلية، لأن هنتكلم هل التكليف واجب أو لا؟ ندرك أن التكليف حسن وفي تكليف قطعاً، يعني ما عندنا شك أن هناك تكليف. لكن السؤال هنا هكذا: إذا الله تعالى قدم لك ماذا؟ قدم لك كوباً، وهذا الكوب وقدم لك كوب واحد، أنت حينئذ مضطر إلى اختيار، لأنك أنت شو مخير بينهما. لكن مقتضى اختيارية الإنسان يجعل ماذا؟ كما هو قادر على القبيح قادر على الخير، حتى يكون باختيار واختار،
حتى يكون موضع المدح والذنب، يعني
بل حتى يكون جزء موضع المدح والذنب، وأنت باختيارك أين الإغراء بالقبيح؟
والإدراك الطبيعي. هذه ما يدركه العقل أنه حسن وما يدركه العقل بأنه طبيعي. هذه إدراكات العقل الأولية ما حكم به العقل أنه حسن أو طبيعي. الله تعالى خلقك عقلا محضا ما كنت تستطيع تختار القبيح، لكن الله تعالى بمقتضى حكمته أراد أن يمتحنك وشوف أنه أيهما شو تختار القبيح أو تختار الحسن، فأين حينئذ يكون يجزم من ذلك أن يكون الله تعالى مغريا للناس بالقبيح. وإن شاء الله تعالى فنحن عدلية نؤمن بأن العقل قادر على إدراك القبائح، وبما أنه قادر على إدراك القبائح والعقل بما لديه من قوة قادر على أنه يقول لك اختر القبائح دون الرذائل، وأنت باختيارك اخترتها لأن الله تعالى هو الذي أغراك بها. تمكين الله تعالى لك من الإتيان بالقبائح لا يعني أن الله تعالى شو أغراك بالإتيان بها، بل أنت بيديك اخترت هذا القبيح لسوء سريرتك وقبحك وقبح أخلاقك وقبح تربيتك وقبح ما أدري إيش ألف شغل وشغل في المقام، كل هذه القبائح اجتمعت فيك. فرش الإشكال هذا يمكن الجواب عنه بطريقة أخرى، اللي هو واقع هو الدقة، هو الجواب عن البراهمة، اللي هو عبارة أنه نحن صحيح أن من جماعة ندرك أن العقل يدرك القبائح، لكن من قال بأن العقل يدرك كل القبائح؟ بعبارة أخرى مصور الدليل بهذه الطريقة أنه لازم إغراء القبيح، أنه صحيح العقل يدرك القبائح، لكن نحن ولا مرة التزمنا نحن العدلية أن العقل يستطيع أن يدرك ماذا؟ كل قبيح. نحن كل هذه الأمور البديهية يستطيع العقل ماذا؟ أن يدرك. أما كل قبيح في الدنيا يستطيع العقل أن يدركه، من قال ذلك؟ للعقل قديش العقل عنده قدرة على الاطلاع؟ أكثر ما عنده العقل الاطلاع هو الاطلاع على عالم الدنيا وعالم الأسباب والمسببات في الدنيا، وإذا كان ما شاء الله قانون عظيم جدا يوضع قانون عظيم جدا تحت عنوان شو يحفظك في الدنيا، أما يحفظ علاقتك مع الآخرة هنا بده يدرك العقل. كيف يستطيع العقل أن يدرك أثر الثواب والعقاب أو أثر عالم الآخر على الدنيا؟ في هناك كثير من القبائح التي قد تؤثر عليك سلبا يوم القيامة أنت لا تدركها، فالله تعالى لابد شو عدم بيانها لك يلزم من ذلك شو أن يكون الله تعالى مغريا لك بها، لأنه هذا قبيح. إذا واحد أنت أراد أن يرتكب أمامك القبيح شيء قبيح، أراد أن يقتل مؤمنا وأنت تعرف أنه هذا مؤمن ولا بتقبله أنه مؤمن، ما بتقول أنت حين إذا أغريته بالقبيح ثبوتك فقط، تدري أنك لو قلت له ماذا لا تقتله هذا مؤمن لن يقتله، ولكن أنت شو سكت؟ مو غراء بالقبيح منك أنت؟ سكوتك ليس غراء بالقبيح؟ ما وافقت صورا؟
إذا
ما عرفت شيء جالس فقط أنا هكذا، أنا جالس هكذا وأنت هجمت عليه وأنا أدري أنه شو مؤمن وأنت معتقد بأنه كافر، وإذا أنا أخبرتك أنه مؤمن لن تقتله، ما إلا أي ما لا ألام أنا أبدا؟ عم يشك بالموضوع إذا يلام أو لا، شو بك عم تفكر دقة عقلية أنت؟
الآن ما لام شيء آخر
ولا لام شيء آخر؟ ولامه لماذا؟ لأني أغريته بالقبيح، لأني ساعدته على القبيح.
الشرع لا يسمح بهكذا أشياء
مؤذرة. إيه يعني أنا أغريته بالقبيح، أنا ساعدته على وقوع القبيح، أنا إذا العرف ماذا يقول؟ أنا ساعدته على وقوع القبيح خارجا. ما يقول هكذا؟ سكوتك نفس سكوتك ساعد على وقوع القبيح خارجا، بل ما في شك جزء علة عدم ما أنا مانع، لأنه أنا أوجدت عدم المانع، عدم المانع هو الذي حصل القبيح في الخارج، فأنا يصدق عليك أنك أتيت بالقبيح. نفس الشيء نقيس في المقام، هناك قبائح لا يرضى الشرع بارتكابها، ترك الإنسان يرتكبها بدون بيان له هذا يستلزم ماذا؟ إغراء بالقبيح، فلا بد من التكليف للإرشاد إلى طبيعة ما هي القبائح وبيان حقائق القبائح فعلا في الخارج. هذا حاصل البيان يكون حينئذ لتقريب أنه واجب لزجره عن القبائح. الإشكال الثاني المذكور في كلمات
النجاسات من القبائح.
نعم
النجاسات من القبائح، النجاسات العشرة
في كلام فيما بينهم أنه هل النجاسة هي ذاتها أو المعلوم بالنجاسة؟ ما بحث فقهية هذا دخلنا فيها أسأل أنت
حقيقة هي قبيحة يعني سؤال
رأي البحراني يقول بأنه معلوم النجاسة نجس، مو النجاسة نجاسة، البول ليس بنجس بل معلوم البولية نجس. مبحثنا أسأل أنت وعش مبحث فقهية داخلكم، خليكم قاعدة كلية تفوتوش بالتفاصيل.
لا بعضهم هم
عنوان القذارة مو أمر اعتبار، عنوان القذارة أمر حقيقي، نعم تطبيقها في الخارج للقذارات معينة أمر تعبدي.
بعد كل تطهر من بعض القذارات ما واجب فقط إلا إذا أردت أن تصلي أو أردت أن تؤدي عبادة مشروطة في الطهارة.
كلهم يقولون هكذا.
نعم ففي النهاية هل النجاسة التي ولو من باب النظافة ومن باب لأنه ساعتك مثلا نفس بعض القذورات من هذا الطائر ليس نجسا، من مثلا من حيوان مختلف وهي مشابهة في حقيقتها العلمية يعني.
مين قال؟
تقريبا يعني
ما أحد يقول هذا الكلام، غطى موضوع نتيجة هذه سباع، طيور السباع هي التي حرام طيور السباع، طيور السباع عذرتها مثل عذر الطيور، طير شو اسمه، طير الدوري وطير ما أدري إيش هول، يعني طير يأكل اللحم وطير يأكل البزر.
لا لا في النهاية في نظر العرف هي يعني وصف وصفها، ولكن في نظر الشرع هي ليست
نجسة. إيه بس شو النقطة بدك تقولها أنت يعني؟ ما فهمت أنت أثر البحث هلا كله على بحثنا، شو بدك تقول؟ النجاسة مو أن لا، ما في أحد يقول بأن يجب التطهر من النجاسة مطلقة، ما في فقيه يفتي بهذه المسألة. الفتوى موجودة، الطهارة واجبة مقدمة ببعض الأمور كالصلاة والطواف ومشاكل هذه المسائل. أما أنه في
كلام مثبت أن الأكل لا يجب كل البلد.
نعم هذا أنا أقول بعض القبائل هي نجاسات العقل لا يدرك بحاجة إلى الشرع يعني، وهذا
لا بأس. ما هو قطعا هكذا يعني، تحكوا فيها اثنين يحكوا فيها يعني، مثلا اعطاء الانثى الضعف مثل نصيب الذكر هذا يستلزم الظلم، يعني ان تعطي الانثى مثل نصيب الذكر كيف يدرك العقل؟ كون دية المرأة نصف دية الانثى، او جعلت دية المرأة مثل دية الرجل، كيف يدرك العقل؟ هل العقل يدرك بان دية المرأة نصف دية الرجل؟ العقل واحد من اثنين، يا اما يقول المرأة لا دية لها، او يقول بان دية مثل دية الرجل، في حق ما يقول نصف يعني، العقل لا يدرك النصف. العقل إما أن يقول شو لا دية لها أصلا،
أو
لا دية، واحد من الاثنين. أما أن يقول العقل نصف، ليش نصف؟ ليش ربع طيب العقل؟ ده مش ثلاث أربع، ما عنده قدرة العقل على هذا الإدراك التقسيمي. يا أما يكون أنت عقلك الشريف مدرك أنه هذه أخي ماشي ما لها دية، وواحد يقول لا هدية، وهكذا. على كل حال الإشكال الثاني في المقام أن الناس على قسمين، طبيعة بشر الإشكال الثاني على أن وجوب التكليف، أنه لولا أن الله تعالى لم يكلف لازم الإغراء بالقبيح. هذا الجواب، هذا الإشكال هو لبيان أنه هذا الدليل أخص من المدعى، بمعنى أنه هذا الدليل لا يثبت وجوب تكليف كل الناس، بل وجوب تكليف من لو كلفته لأطاع. بيانه أن الكافر كلفته أو لم تكلفه سوف شو يرتكب الحرام. العاصي من يريد أن يشرب الخمر، العاصي بني على العصيان شرب الخمر، قلت له يحرم عليك شرب الخمر أو لم تقل يحرم عليك شرب الخمر، على كل حاجة يسوي سوف يعصي. فإذا ذهب يكلفه الله تعالى سوف يختار الشرب، إذا كلفه الله تعالى سوف يختار الشرب، فأين الإغراء بالقبيح؟ فهذا البيان يتم إذا كان ماذا؟ إذا كان الشخص الطرف الآخر قابل للإطاعة، مو يريد العصيان على كل حال. فإذا هذا لا يثبت وجوب التكليف في حق من بنى على العصيان، لا يثبت وجوب التكليف في حق من بنى على العصيان. إن شاء الله تعالى نحن نقول لمن يستشكل بهذا الاستفسار لك شيء.
ما فهمت
شلون؟ ما بقولك هذا، ما عم تقول إغراء بالقبيح. إذا واحد سوف يرتكب القبيح تكلمت معه أو لم، مثل النهي عن المنكر، إذا واحد تدري نهايته عن المنكر أو لم تنهى عن المنكر، وعلى كل حال سوف يفعل المنكر، هل يجب عليك أن تنهى عن المنكر؟ هل يجب عليك أن تنهى عن المنكر؟ الآن هلا بالفقه، إذا واحد ارتكب منكرا، وعلى كل حال وأنا أعلم أنه سوف يرتكب المنكر على كل حال، هل يجب عليك أن تنهى عن المنكر أو لا؟ بدليل الروايات اللي بتدل على أنه شو؟ أنه أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، حيث قال له الإمام مو مطلقا، إذا يسمع منك يعني، إذا واحد ما يسمع منك ليش رفضت أفضل الجهاد؟ في يعني أنك فرحت قاتل أنت القاتل السلطان أنت.
إيش نص الرواية؟ النص؟
أقرأ له النص الرواية، أعطيناه إياه، أقرأ له النص.
أشخاص تعود الأشخاص بعد.
منع إطلاق، ليس لها إطلاق هذه الرواية أفضل الجهاد. بعضهم طبعا يسأل حسب أنت مع مين، إذا كنت مثلا مع هل بذكروها على الإطلاق، إذا كنت مع بذكروها مع التقييد يعني. بل ما في عندنا رواية مطلقة تقول بأنه أفضل، ما عندنا رواية تقول أنه أفضل الجهاد كلمته، ما عندنا الرواية مش مطلقة. لذلك حتى السائل عندما سأل عن هذه الرواية سأل عنها شو مع تفسير، طلب تفسيرها يعني، في يعني أنه هل يجب علينا يعني حينئذ أن نذهب إلى مثلا الخليفة العباسي ونروح نقول كلمة الحق بوجهه، وين التقية؟
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما اعتبرت السند يعني.
إن أفضل الجهاد كلمة أذن عند إمام جاء الإمام على أن قال هذا على أن يأمره بعد معرفته. وهو مع ذلك يقبل منه
وإلا فلا يقبل منه.
هذا نص آخر على يعني الحق أنت فكلمة عدل.
شعر بالفرق كثير أنت يا.
فرق أكيد.
فرق.
ما في فرق بين الحق والعدل.
شلون؟ مثل ما أعطيني حق ليس عدل وعدل ليس حق تفضل.
حق يقابل الباطل،
عقل
عدل يقابل
الظلم. أنت تحكي باللغة، يعني عم تكلم مصداقا. أعطيني مصداق شيء اسمه عدل يصدق عليه أنه عدل لكنه ليس حق. أليس كل حق عدل وكل عدل حق؟ مو هيك عم نحكي كمصداق.
نعم، لكن ورود روايات أخرى مثل أنه من رأى منكم سلطانا جاء ولم يغير عليه بشيء فكان حقا على الله أن يدخله بدخله أو كذا.
هذه الرواية جبنا إياها الله يرضى عليك.
هلا
بس هنيك ونقش بس إنه هذه الرواية معتبرت السند. أقول لك يعني هذه الرواية معتبرت السند بغض النظر. ها ما أعرف مصدرها الرواية تقول أنت ما أعرف مصدرها ما قرأت مصدرها الرواية.
ممكن يكون
معتبر على علّة تكون مش موجودة أصلاً كمان. ما نشوفها مصدر رواية بس دايدا الأمة مو هكذا. سيرة الأمة ليس على هذا الخطاب. سيرة الأمة على هذا الخطاب. إذا واحد يشوف سيرة الأمة في خطاباتهم ما حيقول لأصحابهم اذهبوا إلى السلطان الجائر وشو سووا وغيروا بيدك ولسانك. نعم قد يكون ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وآله يدل على هذا المعنى. إيه في روايات كثيرة جدا فيها زم شديد جدا. في رواية لطيفة عن زرارة اتخل زرارة فسأله الإمام عليه السلام أن ماذا نعمل، هل نعمل مع أعوان الظلمة أو لا، هل نعمل مع الظالم أو لا نعمل مع السلطان. فقال له الإمام عليه السلام اعمل معهم. وراح زرارة فدخل واحد ثاني قال له الإمام صدق كان من الفضائل. فقال له ماذا سألني زرارة؟ سألني أنه شو أنه سألني هل أعمل مع الظالم أو لا أعمل مع الظالم. وماذا يريدون أن أقول لك؟ متى كانت أول شيء الإمام متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ كانوا يقولون كلوا أموالهم وصلوا جماعاتهم وحضروا جماعاتهم ومشاكل ذلك. متى الشيعة تسأل عن هذا؟ ثم قال الإمام وماذا يريدني أن أقول له لا فيرويه عني؟ ماذا يريد؟ أقول له لا تعمل معه فتير يروي عني، أقول له الإمام الصادق لا تعمل مع الظالم. ماذا معه؟ طبعا لا إشكال لا إشكال. هذه أيضا رواية على مبني معتبرة السند على الجملة.
كتب الشيخ سند أنه أهل البيت دائما تعاملوا أو أغلبهم بالحكم الثاني وليس الحكم الأول والعلاج الطارئ وليس العلاج الجانبي.
أنت حياتك كلها حياتك كلها حكم ثانوي. طالما إمامك مو موجود أنت حكم ثانوي.
لا
نحن
لشدة يعني صدمة الظالمين
نحن لا نسلم عند حكم ثانوي مطلق.
في كل هذه الروايات التقية وغيرها بالحافظ الوضع الطارئ من صدمة.
بس مو كل رواياتنا هي تقية. ومو صحيح أن الأئمة اتقوا في موارد الأئمة رفضوا الاتقاء مطلقا، وفي موارد رفض الأئمة عليهم السلام التقية مطلقا. أعطيني مورد واحد لا بغض النظر عن الإمام. أعطيني رواية واحد تقول لك نكاح المتعة مش صحيح.
لا أنا أقصد في موارد واجهة الظالم، أنا أقصد في الأحكام.
بحكي أنه بسيرتهم العملية خارجا جيد لا إشكال في هذا جيد لا بأس. يعني قصدك بالسياسة يعني سيرتهم السياسة بارك. احنا بنسميها سياسة. على كل حال واضح شو الاشكال كان. على كل شو كان الاشكال شو كان
ادعي
اقسم المدعى فانه لا يثبت الا بحق ما بل
على كل حال بل
مثل النهي عن المنكر. شو جواب عن هذا الاشكال؟ مين عنده جواب احلى عنده جواب شيء اخر؟ ما
الباقي شلون اذا لم
فيكلف اولئك من يطيع ولا يكلف ذاك المقام. فالواجب التكليف واجب بحق هؤلاء دون هؤلاء. نحن نقول فرق بين التكليف والنهي عن المنكر. في النهي عن المنكر متى لا يجوز لك متى لا يجب عليك أن تنهى عن المنكر؟ إذا كان ذاك الرجل يعلم أنه يرتكب المنكر ورغم ذلك لم يسمع منك. وأما إذا كان هذا الذي سوف يرتكب المنكر هو جاهل بأنه منكر يجب عليك تعليمه مو من باب النهي عن المنكر من باب لزوم تعليم الجاهل. في المقام التكليف هو يقع موقع ماذا؟ إرشاد إلى القبائح. واقع موقع الإرشاد إلى القبائح نحن نسميه الآن إتمام الحجة. نحن الآن نسميه ماذا؟ لعل أنت كما بدك هذا المعنى.
نحن الآن نسميه إتمام الحجة، فإن الصحيح أن الكافر يريد أن يرتكب هذا الفعل على كل حال، افترض هكذا، لكن لا أقل من أن بيان التكليف له حتى عندما يرتكبه يكون مرتكبا له شو مع التفاته لأنه هذا قبيح، وإلا لاحتج يوم القيامة وقال له شو لم يقل لي بأن أحد أن هذا شو هذا الفعل قبيح، فلا أقل من كونه ذكر التكليف بحق هذا الكافر من باب ماذا؟ من باب إتمام الحجة عليه على هذا. الفرق بينهما أن النهي على المنكر له شرائطه، اللي هو أن يكون فيه إصرار على المنكر وأن يكون فيه احتمال التأثير وما شاكل ذلك. بتعليم الجاهل لا، واحد ارتكب مرة واحدة حكما عن جاهل يجب عليك أن تعلمه حتى لو لم يكن لديه إصرار. تعليم الجاهل أحكامها شيء، والحكم العقل بتعليم الجاهل شيء، والنهي عن المنكر شيء آخر. على أنه على رأي بعض الفقهاء الذي يقول بأن النهي والأمر لابد أن يكونا من العالي، فالنهي حتى يصدق عنوان النهي عن المنكر لابد لك شو تسوي؟ توقف على الكرسي وتنهى عن المنكر، أو تقف على الكرسي وتأمره بالمعروف، لأنه متقوم الأمر معروف النهي عن المنكر بكونك ماذا؟ عاليا. هذا بعض الفتاوى مذكورة. العفو مش العالي، أن تقول استعلاء، عفوا من يعتبر الاستعلاء العالي، على كل حال أنت عالي، الله تعالى أعطاك العلو عندما أعطاك ولاية على النهي عن المنكر. من يعتبر الاستعلاء في مفهوم الأمر والنهي، من يقول أنه لا يصدق عنوان الأمر إلا إذا كنت ماذا؟ مستعليا، ولا يصدق عليك أنك ناهن إلا إذا كنت مستعليا، يعتبر حتى يصدق عليك أنك أمرت بالمعروف شو تسوي؟ أنك عند الخطاب أن تستعلي على المخاطب، وعند النهي تستعلي على المخاطب. استعلاء مو العلو، العلو على كل حال موجود، العلو هو علو مولوي بنتيجة الشرع أعطاك علوا عندما أعطاك الولاية في النهي والأمر في النهي عن المنكر والمعروف. الإشكال الثالث هو الإشكال اللي أشار أنتم كنتوا حابين تحكوا عنه سابقا، أن الدليل المذكور لو تم لعم بلحاظ كل بني البشر في تمام الأزمان والمناطق، مع أنه من البديهي أن المستضعف الذي لم يصله البيان موجود في هذه الأزمان فضلا عن تلك الأزمان، وهو المعبر عنه في بعض الأخبار، يعني تلك الأزمان بأهل الفترة. شنو أهل الفترة؟ هؤلاء النبي ونبي، مثل مثلا ما ورد في لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي بناء على أنه ما نافية، ما أتاهم من نذير من قبلك، حيث ورد في تفسيرها كما في معتبرة هشام أنه سئل عمن مات في الفترة وعمن لم يدرك الحنث والمعتوه فقال يحتج الله عليهم إلى آخر كذا كذا. فإذا هناك أناس ماتوا في زمن الفترة ما عندهم لا تكليف ولا بيان، ما عندهم لا تكليف ولا بيان. طب هؤلاء ألا يحسن التكليف بحقهم؟ ألا يجب التكليف بحقهم؟ لو كان التكليف واجبا لشو كان؟ لكان ينبغي أن يصل التكليف إلى كل بني البشر، وإلا لكان الله تعالى مغريا لهم بالقبيح. واضح شو الإشكال؟ يعني دليلكم منقوض، دليلكم ينافي الوجدان. ما أنتم تقولون لو كان التكليف واجب، معنى كون التكليف واجب أن حين لو دليلكم على ذلك أنه لو لم يكلف لكان الله تعالى مغريا بالقبيح، والله يستحيل أن يكون مغريا بالقبيح. تقول لكم الله تعالى كلف أهل زيمبابوي أو لا؟ عفوا، هل أغراهم بالقبيح لأهل زيمبابوي أو لا؟ ما كلفهم، ما بعث لهم أحد حتى يكلفهم، ما بين لهم وما شاكل ذلك، أين تكليفهم؟ حتى واحد يقول لم يغرهم بالقبيح، فهل تلتزمون بأنه قد أغراهم بالقبيح؟ هذا دليل على أنه لا يستلزم عدم التكليف الإغراء بالقبيح. طبعا جواب عن هذا الإشكال أنا عندي واضح جدا صراحة، باعتبار أنه نحن نقول بالتكليف واجب وما عندنا شك بوجوب التكليف، لكن نحن لا نقول بأن الوجوب تكليف وجوب إعجازي. يعني عندما نقول الله تعالى يفعل الفعل، أي فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، لا نقول بأن الله تعالى يجب عليه فعل هذا الفعل بوجه ماذا؟ إعجاز، بل حاله حال سائر أقسام اللطف، أو حال كل اللطف، حال كل أبحاث اللطف. الله تعالى يفعل اللطف بطرق ماذا؟ متعارفة، مو بطرق شو؟ إعجازية. ولا يمكن للإمام عليه السلام، الله تعالى يمكن له أن يبقي الإمام عليه السلام حيا في ضمن المجتمع ويجعله في مكة ضمن جنب النواصب ويجعله حيا شو؟ بإعجاز، يمكن أو لا يمكن؟ قد ما يشتد عليه أكثر على النواصب ويشتد على النواصب، وقد ما يكون في هناك من يريد قتله، لا يستطيع أحد أن يقتله، ممكن ذلك، لكن من قال بأن هذا مطلوب؟ من قال بأنه يعني نظم الدنيا، يعني من قال بأن نظام الدنيا ينصلح عن طريق أكثر من المعجزات؟ كثرة المعجزات تنافي التكليف. والله تعالى بيّن التكليف بطريقة ماذا؟ متعارف، يبعث نبي وهذا النبي كون دولة وهذه الدولة تتوسع شوي 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 هذه الطريقة المتعارفة لبعث التكاليف. هلا كان هناك بعض الأشخاص يمنعون اللطف، مش كلهم كونوا بس كثير منهم كونوا،
يعني
كثير منهم كونوا. يعني هذا سليمان ما عنده دولة كان؟
لا سليمان هو خاص البقية يعني معروف.
ليش يوسف ما كان عنده دولة؟
يوسف جعل العزيز
كان عنده دولة أو لا؟ كان عنده دولة أو ما كان عنده دولة؟ يوسف كان عنده دولة أو ما عنده دولة؟ كان عنده دولة. النبي كان عنده دولة. ما أدري مين.
سليمان دولة مين بعد؟
موسى كان ضلوا عم يراي من منطقة لمنطقة، ما قعد محل حد يعبي دولة.
سليمان
وداود
مين
بعد؟ يوسف. أقعد هنا بس. إنت كم نبي بتعرف 124 خالد؟
يعني موسى عيسى
من بس هول عيسى 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 لا عيسى لم يستطع أن يصل إلى الحكم. عيسى يعني مش أنه حالة عيسى أنه واحد يقاس عليها. عيسى لم لأنه عيسى لو استلم الحكم بني إسرائيل ما كان قام فيهم دولة. موسى لو استقر في مكان ما في حياته ما قد أقام فيهم دولة.
يعني
أنا أقول فعليا ليس كله مستطاع. أنا أقول الطريقة المتعارفة لنشر التكليف كيف تكون تبني دولة هنا وعلى أساس تنشئ شو توسع بالتبليغ في الدولة في المكان الذي يمنع بالقاهر من التبليغ. تجاهد حتى شو تسوي؟ حتفتح هذا البلد وتوسع التبليغ. شو حكمة الجهاد الابتدائي؟ شو حكمة ها التعب؟ لذلك بروايات ما ورد بس مش كثير معتبرة بس الروايات موجودة حتى بنهج البلاغة لعله الروايات بنعتبرها نهج البلاغة معتبرة. روايات ما ورد أنه قبل الجهاد الابتدائي شو بدك تسوي أنت؟ تستنفذ سبل الدعوة. يعني ما عندك قدرة على إيصال الدعوة إلى القوم في داخل هذه الدولة. ساعتها شو تبدأ بالجهاد. أما ابتداء أن تجاهد من دون أن تدعو شو هذا؟ لابد أن تدعو بعد ذلك شو تجاهد. لأن الجهاد شرع لماذا؟ للدعوة. عم يحكي الجهاد الابتدائي شرع للدعوة. هذه الطريقة العقلائية ما بدهاش أنه بدهاش أنبياء. أي واحد يريد أن ينشر فكره بده ينشره بهالطريقة. بده يؤسس أساس ومن هذا الأساس ينطلق إلى التوسع. هلا إذا بعض الأنبياء منع من تأسيس أساس كان واحد الله يعاقب في النهار نبي في الليل يكون قتلوه انتهى يعني قبل الليل يقتلوه وكان يقتلوه في الليل لأنه في النهار بينشغلوا عن أشغالهم فيقتلوه بالليل أحسنهم فأحنا بنشغلوا بالنهار هذه الطريقة المتعارفة. بس على الجملة ما نريد أن نقوله وجود بعض الناس يمنع من وصول اللطف يعني لا يعني أن الله تعالى لم يفعل ما عليه. الله فعله أو بعث نبيا ولو هذا النبي فلان أو فلان أو فلان من الأنبياء لو كانوا يعني لديهم لو لم يمنعهم الظالمون من نشر الألطاف الإلهية لكانت انتشرت اللطف. مين قال بأن نشر اللطف أو نشر التكليف لابد أن يكون بطريقة إعجازية؟ هذا ينافي التكليف ينافي الاختيار. صور أنت كل ما يحصل فعل ماذا فعل الاختيار. نحن شو الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ شيخ أبو جعفر الطوسي يقول أصلا لا علة ولا سبب لغياب الإمام إلا ماذا؟ إلا خوف القتل. ما في سبب آخر لغيبة الإمام عليه السلام إلا خوف القتل. ليش؟ لأنه فلذلك أنه بيقول فلو لم يخف القتل يجب عليه ماذا؟ الخروج. يجب عليه مباشرة الخروج. مش أنه هذه الأسباب يقول نحن حتى يتهيأ الأرضية وما أدري شو. ما بيعتبرونش كلهم هؤلاء. يقول شو هذا؟ بالنتيجة أنت تعال واشتغل أنت حتى تهيئ الأرضية. طالما أنك لا تخاف القتل. هذه الأمور الثانية ما يعتبرها. لذلك بالروايات معتبرة السند هي روايات أنه يخاف وأشار إلى بطنه. روايات معتبرة الزرابي الكافي موجودة الروايات ذكرها في الكافي روايات موضوع أنه يخاف القتل. طبعا هلا كلمة يخاف وكيف تأولها وكذا بدها خطبة خطبناها مرة بحياتنا أنه موضوع كيف تلائم بين الخوف ومقام الإمامة أو مقام النبوة مثل النبي موسى أو النبي إبراهيم أو مثل مثلا مثل النبي شو اسمه يعني النبي موسى خائف موسى بس هو طبق على الإمام الحسين هو
صحيح لا مقصود
هو يقرأ هو العزاء يعني
لا
مش عن الآية وخرج
من شيخ انت ذكرت
آية
ما من نذير
ما النفي هذه ما أتاهم من نذير. هذه رواية معتبرة سنة فسرتها بالطريقة يعني بغض النظر عن رأي الثاني الشريف اللي عم تتكلم عنه. بس النقطة بدنا النتيجة بدنا نقولها نشر اللطف ليس بالطرق شو نشر التكليف ليس إلا بالطرق المتعارفة. وجود من يمنع الناس المستضعفين عن وصول البيان لهم أمر معين بالوجدان. يعني هل يقال بأن النبي مش رحمة للعالمين؟ طب ليش ما انتشر دعوته في العالمين؟ هل هو مثلا قصر أو الله تعالى قصر ولا مين قصر؟ ولا هذا كله بسبب ماذا؟ ردع الظالمين ومنع الظالمين. وش ما أقول عادل. هذا تمام الكلام بالنسبة لوجوب التكليف. في بحث كثير إسا مش كثير هالقد واسع يعني نقرأه مطالعة. نحن أنا طالعوا لوحدكم إن شاء الله تعالى. أنا حتنذكر مفصلا نحن بس بالمطالعة. هو عبارة عن شرائط حسن التكليف. نحن قلنا التكليف حسن متى يكون التكليف متى ما هي الشرائط ليكون التكليف حسن. العلماء عندما أرادوا أن يبينوا قالوا أنه نحن في كل تكليف عندنا مشرع اللي هو المكلف بالكسر. في مكلف بالفتح مشرع اللي هو المكلف. عندك العبد اللي هو المكلف بالفتح. وعندك خطاب التكليف. وعندك ماذا متعلق التكليف اللي هو متفعل الفعل ومتعلق التكليف. في كل فعل عندك المكلف والمكلف والخطاب ومتعلق التكليف المطلوب في التكليف. هذه أربعة أمور. عندنا شروط للمكلف وعندنا شروط للمكلف وعندنا شروط في الخطاب وعندنا شروط في المتعلق. في يعني نقاشات كثيرة فيما بينهم. نحن نستعرضها بسرعة باعتبار أنه فيها كثير شيء مهم جدا في المقام. أما بالنسبة لشروط نفس التكليف شروط نفس التكليف فأشار المتن إلى أمرين من شروطه. قال وشرائط حسنه يعني حسن التكليف انتفاء المفسدة وتقدمه. وشرائط حسنه يعني حسن التكليف انتفاء المفسدة وتقدمه وتقدمه إيش عندي هيك وتقدمه. أما بالنسبة لانتفاء المفسدة فباعتبار أنه يلزم لو كانت مكلف به لو كان المكلف به قبيحا لشو كان لزم ماذا
طلب
القبيح وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. طبعا في بعض المحشين قال أن هذا على إطلاقه ليس بصحيح بل بعض التكاليف قد تكون قبيحة لكن بعض الكسر والانكسار تغلب المصلحة على المفسدة. أقول هذا خارج خروج عن البحث. نحن كلامنا بعدما كسر والانكسار لابد أن يكون ماذا حسنا مو قبل الكسر والانكسار كلامنا. مرة بتقول أنت أنه لابد أن لا يكون التكليف قبيحا أن يكون المكلف به قبيحا قبل الكسر والانكسار لابد أن لا يكون قبيحا أو بعد الكسر والانكسار هذا الكسر والانكسار. أما قبل قد يكون في جهة قبح لكن الشرع عادل ووازن بين القبيح والحسن وشو ورجح الحسن على القبيح مثلا فأمر به. نعم لهذا مثال المعروف الخمر أنه فيه مصلحة وفيه مصلحة فعلى الكسر والانكسار صار شو اسمه ألا ما كل شيء يعلو فيه شو اسمه ألا مثلا يعني مثلا كونك مثلا أن تضرب زيدا أن تقتل مثلا العدو مثلا هذا فيه مصلحة لكن باعتبار أنه يلزم من ذلك ضرر على المؤمنين فيه مفسدة. بعد الكسر والانكسار نحرمه عليك مطلقا لقتل العدو نقول لك يحرم عليك قتل العدو مطلقا حتى ظهور المهدي عليه السلام مثلا هذا شو اسمه هذا فهو كسر والانكسار. نعم مثلا نعم. الأمر الثاني أن يكون التكليف متقدما على أن يكون التكليف متقدما على الفعل. هذا نسميه نحن في الاصطلاح اللي ينبغي أن بعض الإخوان يكتبوا فيه رسالة مستقلة اللي هو نسميه عدم تأخير بيان عن وقت الحاجة بهذه العبارة. هو أن يكون التكليف متقدما. هل يمكن لي أنه قبل أن يأتيك التكليف قبل أن يأتيك شو التكليف أعاقبك لأنك لم تتثله؟ لابد أن يكون ماذا التكليف متقدما فلابد أن أكلفك ثم أعاقبك أنك لم تتثله أو لا في الجو اسمه. هذا بيسموه اسم تأخير البيع عن وقت الحاجة وبيناه مفصلا نحن إن شاء الله في بعض الإخوان بعض مناوي يكتب وكان يتحجج بعض الحجج.
هل يأتي على الكلام عن الزواج من المحارم ثم
أثر
البيان إلا ما سلف؟
لا بأس. هذا بيصير منه في المقام. القسم الثاني مش محارم قصدك أختين يعني. مو محارم. القسم الثاني ما يرجع إلى متعلق التكليف. له مثلا أنه هو عبر هكذا وإمكان متعلقه وثبوت صفات زائدة على حسنه. فيشترط في متعلق التكليف أن يكون ممكنا. تعرف أنتم الإمكان على قسمين وفرق بيناتهم دائما. عندنا إمكان نسميه الإمكان الذاتي وعندنا إمكان نسميه الإمكان الصدوري. الإمكان الذاتي يعني الفعل بنفسه ممكن، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. الإمكان الصدوري يعني شو؟ أنه يمكن أن يصدر أو لا بلحاظ قدرتك. بعض الأفعال لا تقدر عليها نسمي ماذا؟ غير ممكن. لكنه غير ممكن بمعنى ماذا؟ هو هذا. هل يمكن لك أن تحمل سكلنا خفافة لأكل حال، هل يمكن لي أن أحملك أنا؟ ممكن ذاتا لكن لا غير ممكن صدورا، ما عندي قدرة أنا، كبرنا في السن تنوء به الجبال هذا. انت شايف هذا بدنه لكن هو علمه كثير تنوء به الجبال. ناخذ فيها كويس.
لا يعني قصدكم امكان عادي يعني صدوري هذا،
امكان صدوري بهذا المعنى انه طاقتك، هل طاقتك تصح لك صدور هذا الفعل او لا؟ هل يمكن صدوره منك او لا؟ نعم لا إذا يصدر مني يعني هذا ممكن صدورا حتى لو رجع مني الديسك. لا يمكن مني يا أخي مثل هذا حمل هذا البيت، حمل هذا، هل حمله حمل هذا الدار ممكن أو مش ممكن؟ ممكن، لكن ممكن لك أو لا؟ ما ممكن. فهو ممكن ذاتا لكن لا يمكن صدوره.
هذا
المثال
صحيح
لكن
مثال
لأسوأ. ليش لأسوأ؟ أنا أنا الدار وبالنسبة الدار وبالنسبة لك كهو بالنسبة لي. شو تناقش بالأمثلة؟ إذا الإمكان المتعلق هنا بس على فكرة عندما قال المات الإمكان متعلقه لا يريد الإمكان الصدوري، يريد فقط الإمكان الذاتي. وإلا الإمكان الصدوري سوف يذكره عند الحديث عن قدرة المكلف، أن المكلف ماذا؟ قادر عليه. قدرة المكلف عليه نسميه الإمكان الصدوري. الإمكان الذاتي هو شو؟ هو هذا الإمكان الذاتي. لذلك المحقق الحلي في المسلك في أصول الدين يقول أن لا يكون مستحيلا إما بالنظر إلى نفسه كالأمر بالجمع بين الضدين، وأما بالنفس بالنسبة إلى وقته بأن يكون الوقت ضيق عن إتقاعه. هذا ببحث إيجاد الواسع في الضيق، بلا معنى استحالة إيجاد الأوسع في الأضيق. بعش نحكي معك إذا في شوية واحد منكم يزفو يعني ما لاش ينسى بدي شو كيف يعني علمك كيف هلا ما خلص هذا بحث الوجوب الفوري. أشكال أحد إشكالات الواجب المضيق كان أنه الواجب المضيق على كل حال لا يمكن أن يكون لا يتعقل باعتبار ماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون الأوسع
الموسع.
لا مش أنه لا يمكن أن يكون وقت الواجب مساويا لوقت الوجوب. ما ممكن تساوي مذكورة هذا في بحث فيما بينهم. يعني عندهم بعضهم يذكر هكذا، يذكر أنه لا يمكن أن يكون وقت الواجب هو عين وقت الوجوب. ليش؟ لأنه أنت تحتاج ولو للحظة إلى النية، وهذه النية من أول الفعل من دون فعل ثم تأتي بالفعل، فكيف تأمرني بالفعل حينئذ؟ أنا غير قادر على إتيان الفعل في تمام الوقت، فبعض الفعل سوف يكون خارج الوقت. هنا قال علماء أنه يكفي البناء قبل الفعل قبل الوقت، ومثلوا لها بالصوم. هذا البحث الموجود فيما بين الواجب المضيق، راجعوا هذا بحثكم. بحث الواجب فور المضيق اسمه هذا عم يسموه إيجاد الأوسع في المضيق. في بحث أقسام الواجب موجودة هذه على كل حال. البحث الجزء الثاني، الجزء الثاني الأول، إيش الثاني؟ بحث الأوامر الأول هذيك التأخير بيان وقت الحاجة. الجزء الثاني هذا بالنسبة للشو اسمه الشرط الأول هو الإمكان الذاتي. الشرط الثاني اللي هو شو قلنا؟ أن يكون الفعل مجتمع على صفة زائدة على حسنه. مجتمع على صفة زائدة على حسنه يعني الفعل المتعلق التكليف أن يكون مجتمع على صفة زائدة على حسنه. مثلوا لها باعتبار أن العلماء عندهم أنه لا تكليف بشو إلا إذا كان في هناك ثواب وعقاب. بما أنه لا تكليف إلا إذا كان في ثواب وعقاب فلابد أن يكون هذا الفعل مش مجرد فعل، فعل حسن أو فعل ماذا؟ قبيح. فلابد أن يكون هذا الفعل له صفة زائدة عليه في المقام. مثلا بيعبر العلامة الحلي أن يكون ما كلف به مما يستحق به الثواب كالواجب والمندوب وترك القبيح. مثلا بال لا يكون تكليفا عندهم. نعم
الزائد
الوجوب والندب ومشاكل ذلك. بس شوفوا عبارة مثلا بس بدي كنجيبكم عبارة بس أكثر. لأنه على كل حال، لأنه هذا التكليف شو بدنا نحن بدنا نرتب عليه ثواب وعقاب، وترتيب الثواب والعقاب عليه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون فيه مشقة، أن يكون فيه كذا وما أدري شو، فلابد أن يكون واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه. بس عبارة المرتضى مثلا من شرطه أن يكون الفعل ما يستحق به المدح والثواب، ووجه في ذلك أن وجه حسن التكليف إذا كان هو التعريض للثواب لم يجز تناوله إلا لمن يستحق به الثواب، ولما كان يستحق به الثواب ينقسم إلى ما يستحق به العقاب بالإخلال به وهو الواجب، ولما لا يستحق ذلك على الإخلال به وهو الندب، جعلنا التكليف لا يخرج عن الواجب والندب، ونفينا التكليف بالمباح لأنه مما لا يستحق مدحا ولا ثوابا. فلابد أن يكون في صفة زائدة، واجب مندوب، أما مباح فلا. هذا النقطة. ها ما في كلام في البحث القضائية، ما فيهم كلام هؤلاء، يعني هم على تعابيرهم أصلا مباح لا اقتضائي ولا لا اقتضائي هو من التكليف، كله خارج عن حد التكليف، حتى بعض الواجبات خارج عن حد التكليف، بعض المحرمات خارج عن حد التكليف، كل هذه يعتبرونها خارج عن حد التكليف. أصلا بصير التكاليف أمور نسبية، يعني بعض الأحيان أنت بالنسبة لشخص هذا يستحيل أن يصدر منه، أصلا عنده إنفة منه، عنده كراهة منه، عنده بغض منه، لا يصدر منه أصلا، إذا بقى إله يصدر منك بده يحتاج إلى مؤونة، وشخص آخر يصدر منه بكل سهولة وانسيابية، وهذا تقول له هذا بالنسبة لهم لا يكون مكلف هذا مكلف، لا لوازم غريبة، لا لوازم غريبة. لذلك هذا عندهم بحث موضوع تفسير النهي بكف النفس، تذكروا بعضهم يقول أنه شو بدك تروح تحاول تجعل لنفسك ميل إلى الحرام حتى بعد تكف نفسك، فش هذا لا هو لوازم عجيبة تفضل وتقول شي كده.
فأنت
لو كيف يكون الواجب وغير متعلق بالتكليف، يعني اللي ما يستطيع بحاجة مثلاً إنه نسبي، إنه الأمر نسبي، هو قال بعض الواجبات لا توجه التكليف غير متوجه. مثلاً واجب يصدر منك بكل سهولة من دون أي مشقة أبداً. أعطيني شيء واجب يصدر من دون مشقة. مثلاً واحد عنده واجب عليه أن ينكح زوجته كل 4 أشهر مرة، افترضوا. هناك أصلا يصدر عنده بكل شو بكل سلاسة برغبة الواجب أصلا ضائع مشقة، واحد ثاني يحتاج إلى شو إلى وجه بده قوة شديدة جدا لهذا الأمر في المقام. بالنسبة لهذا يصدر منه الفعل من دون مشقة شو يكون؟ ليس بتكليف. بالنسبة للآخر يكون تكليف. بعيد جدا.
محاولات إدخال المباح بالتكليف تكون محاولات كلها غير ناجحة.
على رأي المعهديك النصوص هم عنده مباح ليس تكليفا، نصوصهم الواضحة جدا أصلا ما أن لا علاقة لها بالتكليف أبدا، متكلمون أبدا لا يعتقدون بأن المباح تكليف.
ذكر الفقهاء منا تفسير مراد التكليف راجع إلى إيش؟
هو تكليف بلا إشكال عندنا نحن، بس لأن أخذوا قيد المشقة وأخذوا أنه لابد أن يترتب عليه ثواب وعقاب فقالوا أنه كذا، وله مش هكذا. مين قال بأنه لابد أن يترتب عليه ثواب وعقاب؟ مين قال بأنه لابد أن يكون فيه مشقة؟ وشو الأدلة على هذه الأمور؟
واحد جالسين أربع
حوائط مسكرة وكذا،
فلا يرى مثلا،
نعم
لا يرى من ناظر يحرم النظر إليه، فهذا الإنسان على تلك
هذه الأمور هو ما فعل شيء، ما فعل،
نعم
لا يعد حوائط، لا يعد حوائط، لا يعد حوائط، لا
يعد حوائط، لا يعد حوائط، لا يعد بس. مين قال لك أنت هذه بس؟ قرأت بناء على تفسير الملكة، ما قرأت بناء على تفسير الاستقامة على جدة على الطريق، بناء على الاستقامة ترك الحرام بكفي في المقام، سواء كان ترك الحرام عن عجز أو ترك الحرام كان لأجل شو اسمه، شو هذا العلاقة هذا؟ بس بغض النظر لا معنى كل يثاب، مين قال يثاب؟ نظر يثاب، ما ضروري يثاب، لابد أن يكون الترك لله سبحانه وتعالى في قرب إلى الله تعالى حتى يثاب الإنسان. ولا واحد ترك الزنا مو قربة إلى الله، ترك الزنا لأنه يشمئز من الزنا، لأنه يشمئز من النساء. طب الشهادة بس طبعا ما صارش عنده لواط يعني، بس طب يشمئز من النساء هذا. طب الشهادة وهو بعدين على جهة الطريقة، لكن هذا شو؟ هذا ما يسبب.
طيب
هل يجب على الإنسان كل واحد ترك الزنا أن يساب على تركه للزنا؟ ما أدري أنا فعلا. يكفي أن يثاب على إتيانه الحلال كما ورد في الرواية المعتبرة عندما سأله الإمام عليه السلام قال له لو أتيت الحرام أثبت أو عذرت أو لم تعذر؟ قال له بلى عذرت. قال إذا أتيت الحلال شو أثبت؟ يعني إذا واحد يقتل حرام يعذب يقتل حد شو هذا؟ تصاب هنا تفضل شو تقول؟
فعل الإباحة تكليف لكن ليس بالضرورة يستوجب الثواب والعقاب.
لا هكذا نحن نقول نعتقد نحن ما نعتقد بأن التكليف يشترط فيه عنوان المشقة. بيكفي للصدق عنوان التكليف هو أنه هذا فيه خطاب فيه حكم إلهي لله سبحانه وتعالى بغض النظر أنه فيه مشقة أو لا. نفس أن يكون خطابا إلهيا ها؟ ها؟ يا خذ راحتك انت.
يعني مثلا الاشراب الماء الاشراب الماء ما في مشقه ما في ثواب ما في عقاب
بس في تكليف اللي هو المباح. نعم يقع اشكال من جهه اخرى من انه اذا قلنا بان كل تكليف لابد ان يكون تابعا للمصلحه والمفسده هذه هناك اشكاليه من جهه اخرى انه شو نسوي الاباحه اللا اقتضائيه
ما فيها مصلحة
لا مصلحة فكيف هذا نقول بأنه شو أن كل حكم حينئذ تابع للمصالح والمفاسد في إشكال آخر في المقام على الجملة مو أبحاثنا هذه طبعا شيخ الطول شيخ أنا أمس ذكرت لكم مسألة أنه لعل العلماء الذين أخذوا قيدا مشقة في التكليف باعتبار أنهم رتبوا على التكليف الثواب والعقاب تتذكروا أمس تذكر ها شو عنده هذا كان لا لا يقول هكذا الشيخ الطوسي نحن أمس حاولنا أول عبارتهم أنه عندما أخذوا قيد المشقة في التكليف شو دليلهم غير هذا اللغوي قلنا لأنهم قالوا بأن التكليف لابد أن يترتب عليه ماذا ثواب وعقاب واستحقاق الثواب لا يكون إلا متى إلا إذا كنت هذا أخذته بمشقة وبجهودك الشخصية بيقول الشيخ الطوسي هاج أبو جعفر الطوسي ويجب أن يكون المكلف مجتهيا ونافرا لأن الغرض إذا كان التعريض للثواب ولا يصح استحقاق الثواب إلا على ما تلحق فيه المشقة فلا يصح ذلك إلا بأن يكون نافرا بالطبع مما كلف فعله يعني بده يكون هذا الذي كلفك الله أن تفعله أنت طبعك ماذا يقول لك يفر منه ومجتهيا لما كلف الامتناع منه فإذا أنت الشيء مثلا بدك تمتنع عنه تكلف متى به
اذا
اشتهيته
ايه
ها ها ولهذا نقول اما المعنى عباره لهذا نقول لابد ان تكون على المكلف مشقه في نفس الفعل او شبه او امر يتصل به ولا لم تستحق الثواب والعقاب
ايش
ماذا يستحق الثواب والعقاب اذا عملت شيء مشقه اما شيء بسهوله هيك بسلاته يصدر منك الافعال هذه ليش شو عملت حتى تستحق ثوابا وتعظيما امام الله سبحانه وتعالى
رحمه الله
واسعه هذا يسموه تفضل مو ثواب فرق بين الثواب والتفضل امس فرقنا بين ما كنت موجود كنت موجود فرقنا بين فرقنا بين الثواب والتفضل
لا
تفضل اسمه هذا مو ثواب الثواب هو عند الاصطلاح المتكلمين مقرون بماذا بالتعظيم استحقاق مقرون بالتعظيم والتعظيم لا يكون للأراذل واحد ولد صغير عمره 10 سنوات فيك تعظيمه فيك تعظمه أو لا ممكن أن تعظمه لكن تعظمه هل يمكن لك أن تثيبه وتعطيه بعض الفضائل نعم لكن هل يمكن لك أن تعظمه لا ما فيك تعظمه ما هل يستحق التعظيم على ماذا فتعظمه على قدر ما أتى به يعني تعظمه على قدر ما أتى به
موازين الإلهية فيها
يعني أتى بشيء مهم هذا الذي أتى به أن تكون نيته خالصة و و و و فتعظيم على ما أتى به على كل حال أما أن تعظمه على فعل لم يأتي به شو بدأ التعظم أنا يعني هذا بسموه تفضل لا يسمى ماذا ثواب فالثواب والعقاب مختصان بشو بال التكليف مترتب على الثواب والعقاب والثواب والعقاب لا يكون إلا إذا كان في مشقة إذن التكليف لا يكون إلا عن مشقة قد يكون هذا اصطلاح قد يكون هذا ماذا اصطلاح عندهم نحن عندما نقول التكليف الواجب هذا وإلا بعيد جدا واقعا هذا الالتزام به هذا يلزم منه أصلا تصير الشريعة نسبية واقعا الشريعة نسبية تصير يعني أنت مثلا بالنسبة لأكل الجرذان مكلف بأكل بحرمتها أو لا مو مكلف بحرمتها لكن هؤلاء العايشين بمنغوليا محرم عليهم مثلا باعتبار أنه ماذا أنهم لا لديهم شهوة شايفين يأكلون عادي يعني كل شيء يمشي عادي يأكلون عادي أكل البطيخ مثلا لا بس جاي اسمه بطيخ هاي لا بس بطيخ بمعنى الرج مو بطيخ بمعنى هذا طيب عادي كمان على كل حال هذا المقدار الحمد لله رب العالمين شيخ الطوسي الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد 119.